محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في يوم أمس عن تعريف علم الأصول، ذلك التعريف المشهور بين الأصوليين، والذي هو تعريف مدرسي، يعني أن روح هذا التعريف بقيت موجودة في مختلف المدارس الأصولية. غاية الأمر تجاوزاً لبعض الإشكالات، بعضهم فسر بعض الكلمات في داخل التعريف، بعضهم أضاف قيداً في نفس التعريف تجاوزاً لبعض الإشكالات هنا. فهو إذن روح التعريف موجودة في مختلف تعريفات الأصولية. التعريف هو أن علم الأصول عبارة عن القواعد، العلم بالقواعد، القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وكان الإشكال الأول هو إشكال القواعد الفقهية. هذا التعريف يشمل القواعد الفقهية. هذا التعريف غير مانع لشموله القواعد الفقهية. الجواب الذي يطرحه سيدنا المصنف رحمه الله على هذا الإشكال هو أن هذا التعريف غير شامل لتلك القواعد، للقواعد الفقهية، لأن كلمة الاستنباط تخرج القواعد الفقهية من هذا التعريف، لأن القواعد الفقهية لا تمهد لاستنباط الحكم، وإنما القواعد الفقهية تمهد لاستخراج وإثبات الحكم الشرعي بنحو التطبيق. إحنا نريد قاعدة استنباطية حتى نجعلها قاعدة أصولية، وهذا ما نفهمه من التعريف. التعريف يقول علم الأصول عبارة عن تلك القواعد التي وظيفتها الاستنباط، تمهد، تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. فإذا القاعدة الأصولية قاعدة استنباطية، بينما القاعدة الفقهية لا تشتمل على هذه الخاصية، هي قاعدة تطبيقية. القاعدة الفقهية قاعدة تطبيقية وليست استنباطية، وبالتالي فهي ليست قاعدة أصولية، أو قل لا تدخل في تعريف علم الأصول. الفارق بين القاعدة الاستنباطية والقاعدة التطبيقية أمس وضحت لكم بنحو الإيجاز، ما أقول اليوم لاحظوا هناك فرق بين قاعدة حجية خبر الثقة وبين قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. من حيث أن القاعدة الأولى، قاعدة حجية خبر الثقة، دخيلة في استنباط وجوب التشهد، في استنباط خيار ثبوت خيار المجلس، في استنباط اعتبار الصيغة في عقد النكاح، قاعدة استنباطية. وذلك لأن ما يؤخذ ويستفاد من هذه القاعدة عبارة عن جعولات شرعية، كل واحد من الجعولات يختلف بمضمونه عن مضمون هذه القاعدة، هو الاستنباط. عندما نقول استنباط نريد هذا المعنى، المضمون الذي تتوفر عليه هذه القاعدة يختلف عن مضمون ما يؤخذ منها من الأحكام الشرعية. جعولات شرعية لها موضوع كلي ولها محمول كلي. التشهد واجب، هذا التشهد موضوع يختلف تماما عن موضوع هذه القاعدة، بينما قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. طبقها على مواردها، ماذا تجد؟ تجد أن البيعة يضمن بصحيحه فهو يضمن بفاسده، وأن الإجارة تضمن بصحيحها فهي تضمن بفاسدها، وأن الهبة المعوضة، أنا أهديك الكتاب على أن تهديني، على أن تهديني قلب، هي هبة معوضة، هذا أيضا يضمن بصحيحها، تضمن بصحيحها فتضمن بفاسدها. الأحكام التي استفدناها من هذه القاعدة ما هي؟ الضمان في البيع الفاسد، والضمان في الإجارة الفاسدة، والضمان في الهبة المعوضة الفاسدة، لأنها تضمن، هذه العقود تضمن بصحيحها. تلاحظ كيف؟ حينئذ هذه الأحكام الشرعية في مضمونها، قسها إلى مضمون هذه القاعدة، ما هي؟ ما هو المضمون؟ هو نفسه، هو نفسه. أتعلم ماذا فعلنا؟ اجينا إلى موضوع هذه القاعدة، هذا الموضوع موضوع كلي، هذا الموضوع له مصاديق، احنا حللنا بدل ما كانت المصاديق مجموعة في عنوان واحد، حللناها فقلنا البيع الذي يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والإجارة التي تضمن بصحيحها تضمن بفاسدها. تلاحظون هذا تطبيق، هذا مو استنباط، هذا مو استنباط. وبعبارة أخرى، نفس هذه القاعدة هي عبارة عن الجعل الكلي، نفس هذه القاعدة، جعل كلي له محمول وله موضوع، وموضوعه مركب من مصاديق متعددة، يشمل مصاديق متعددة جمعناها بعنوان واحد. إحنا عندما نقول البيع يضمن بفاسده لأنه يضمن بصحيحه، لم نقم إلا بتحليل الموضوع إلى مصاديقه. قاعدة مو استنباطية، قاعدة مو استنباطية، هي قاعدة تطبيقية. هذا هو جواب، هذا هو جواب الإشكال الأول. نعم شيخ.
بس بالنسبة قاعدة تطبيقية والاستنباطية اللي اعتمدت على الرواية، ودنا أكون فد سنخية بين نفس نفس الرواية والتقليد، يعني إذا رجعنا للاستصحاب والرواية اللي تتكلم عن الاستصحاب، وراح وكأنه نقرب الاستصحاب للقاعدة الفقهية.
نعم.
الاستصحاب والرواية إنه لا ينقض الشك باليقين، ولما نجي للتطبيقات أيضا نفسها، لا تنقض الشك بوضوعك لأنه أكو يقين متقدم، وهكذا.
أنت في الاستصحاب، الاستصحاب كقاعدة عامة ماذا تقول؟ لا تنقض اليقين بالشك. تجي تطبقها أنت على مورد صلاة الجمعة باعتبار أنا كنت على يقين
سابق.
كنت على يقين سابق في عصر المعصوم الجمعة واجبة، الآن أشك في بقاء هذا الوجوب، ماذا أصل إلى نتيجة عملية؟ أخاطب المكلف وأقول للمكلف عليك أن تأتي بصلاة الجمعة. تلاحظ كيف؟ النتيجة مختلفة تماما، النتيجة مختلفة تماما. نعم، البراءة كما تقول، البراءة كما تقول، البراءة بها هاي المشكلة، لأن البراءة كما كقاعدة كلية غير الاستصحاب، البراءة كقاعدة كلية هي أصلاً أنت حر، هذا معناه تطبيقاتهم كذلك أنت حر. وبالتالي في البراءة نحتاج إلى جواب آخر. لاحظون كيف في البراءة، في الطهارة، في الطهارة لا، الطهارة، الطهارة أيضاً تحتاج إلى جواب آخر، قاعدة الطهارة. لكن خب هذا جواب الآن، هذا جواب اللي ذكرته جواب، لكن السيد الشهيد رحمه الله يعتقد أن هذا الجواب وإن صح في مثل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يصح هنا، لكنه لا يشمل القواعد الأخرى، ما يشمل مجموعة كل القواعد الفقهية أبدا، ليس الأمر كذلك أبدا. الأوامر الإرشادية بالغسل تدل على النجاسة، هي قاعدة فقهية. المولى يجي يسأل منه أنه أنا على ثوب دم، إلا غسلة، فهذا أمر إرشادي بالغسل، يعني اللي ما يغسل يعاقب، لا أنا ثوب يتنجس ما أغسل أذبه بعد ما أغسل، ثوب قديم وبالي أرد أذبه، حينئذ حصلت على معصية، ليس الأمر. إذن الأوامر الإرشادية بالغسل الإمام يريد أن يستدل من خلالها على، يريد أن ينبهك إلى النجاسة، نفتهم من عندها أن الدم نجس. الأوامر الإرشادية بالغسل تثبت تدل على النجاسة، هنا القاعدة الفقهية، هاي القاعدة الفقهية مضمونها عندما تطبقه أنت وين ما اكو وين ما اكو اكو امر ارشادي بالغسل تثبت النجاسه، تثبت نجاسه البول، نجاسه الدم، نجاسه المني، نجاسه الخمر. اكو فارق بين هاي الموارد وبين القاعده؟ ابدا، لا يوجد هناك فوارق. لاحظوا، لا توجد هناك فوارق. في مثل هذه الحاله، في مثل هذه الحاله ماذا نفعل؟ سيد الشهيد رحمه الله يعتقد ان القواعد الفقهيه على اقسام خمسه، هذا صالح في صالح للاشكال، هذا صالح لجواب الاشكال في واحده من الاقسام دون الاقسام الاخرى. وعنده عنده هو جواب في الاقسام الاخرى، ان شاء الله اذكره في حين يخرج الاقسام. خلي اطبق هذا المقدار. أما الملاحظة الأولى فتندفي بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف عندما قال التعريف لاستنباط الحكم الشرع، المراد بالحكم الشرع الذي تدخل القاعدة في استنباطه جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكل ما يضمن بفاسده، هذا هو الحكم الشرعي. يضمن بفاسده هذا المحمول هو الحكم الشرعي. جعل هذا الحكم الشرعي على موضوعه الكلي ما يضمن بصحيحه. أنا نسيت أشير إلى هذا المعنى، ما أعرف أمس صار واضح أو لا. هذا ما يضمن بصحيحه الضمان الموجود في الموضوع، يختلف عن الضمان الموجود في المحمول. الضمان في الصحيح هو عبارة عن الثمن أو قل العوض المسمى. وأما هذا بعد ما يلحظ به، ما يلحظ به التلف، لا شيء تالف أو مو تالف. هل أنه في باب العقد الصحيح كان أكو مقابل؟ لو ما أكو مقابل، أكو عوض وثمن لما أخذته؟ لو ما كان أكو ثمن وعوض ومقابل لما أخذته، هناك ثمن مسمى أو لا يوجد ثمن مسمى؟ إذا أكو ثمن مسمى إذن هذا يضمن بصحيح. هذا مثال البيع والإجارة والهبة المعوضة. في مقابل ذلك عندنا قاعدة عكسية مالتها، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذا مثال يا هو اللي ما إلى ثمن وعوض مسمى، هذا مثال الهبة، مثاله الهبة، مثاله العارية، الهبة والعارية. هذا بالنسبة للموضوع، الضمان في طرف الموضوع. وأما الضمان في طرف المحمول، الضمان في العقد الفاسد، المقصود به ضمان التلف. نايج ضمان التلف ضمان المثل أو القيمة اللي هو يجي في مرحلة التلف. يعني أنا أخذت منك كتاب بعقد فاسد، حطيتك في مقابلة ثمن، أنت بعدين اكتشفت، أنا اكتشفت أن العقد فاسد، جيت قلت لي رجع لي الكتاب وهاك هاي فلوسك، العقد فاسد. قلت لك لكن الكتاب قد تلف. حينئذ أنت هذا عقد فاسد، هل يوجد فيه ضمان للتلف أو لا؟ حتى نشوف أن هذا العقد الفاسد فيه ضمان المثل أو القيمة، بحيث أنت تقدر تطالبني بمثل الكتاب أو بقيمته اللي تختلف، قد تختلف عن ثمن المسمى، قد يختلف عن الثمن الذي اتفقنا عليه. هذا كن نرجع إلى العقد الصحيح. في العقد الصحيح هل يوجد عوض في مقابل الكتاب أو ما كان أكو عوض؟ في باب البيع والإجارة أكو عوض، والهبة المعوضة أكو عوض في مقابل الكتاب وهو الثمن المسمى. أنا عندما أخذت الكتاب منك ما أخذته مجانا، ضمنته لك بالثمن، أعطيتك في مقابله الثمن. إذن هذا يضمن بالثمن في العقد الصحيح، إذن يضمن بضمان المثل أو القيمة في العقد الفاسد. بينما في الهبة والعارية أنا أعطيتك إياه هدية، أنت أعطيتني إياه هدية، تلف الكتاب في إيدي، اكتشفنا أن الهبة كانت فاسدة، تقدر تطالبني بضمان المثل أو القيمة؟ لا، ليش؟ لأنه لا يوجد ضمان في الهبة الصحيحة، ماكو ثمن وعوض في مقابل الكتاب اللي أهديته إلي. لا ممكن هذا المقصود من القاعدة. حينئذ قال: فالقاعدة الأصولية هي ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل. أنت تطبق القاعدة الأصولية وتخرج من هذه القاعدة، تأخذ من هذه القاعدة، تثبت بهذه القاعدة جعل للحكم الشرعي على موضوع كلي. وأما القاعدة الفقهية فهي بنفسها، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، جعل للحكم الشرعي على موضوعه الكلي، ولا يستنتج منها جعولات شرعية متعددة أبدا. لا يستنتج منها إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته، تطبيقاته وتفصيلاته. يعني أنت تستفيد من هذه القاعدة أن البيع بما أنه يضمن بصحيحه فهو يضمن بفاسده، هذا تطبيق وتفصيل لهذه القاعدة وتحليل لهذه القاعدة. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار إليها، فرق كبير بينهما. كيف؟ لأن الأولى حجية خبر الثقة يثبت بها جعل وجوب السورة تارة وجعل حرمة العصير العنب أخرى وهكذا، فهي أصولية، فهي أصولية. تلاحظون أن الأحكام الشرعية المستفادة من هذه القاعدة ليست جزءا من مدلولها وليست جزءا من معناها أبدا، ليست جزءا، وإنما هي مستقلة تماما. وأما الثانية ما يضمن بصحيحه فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، الضمان في العقد الفاسد على موضوع كلي، موضوع كلي هو عنوان ما يضمن بصحيحه، وبتطبيقه على مصاديقه المختلفة، وبتطبيق الموضوع الكلي على مصاديقه المختلفة اللي هي البيع والإجارة والهبة المعوضة كالإجارة والبيع، فإن في صحيحها ضمان يعني ثمن مسمى وعوض مسمى. نثبت ضمانات متعددة، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد، كل هذه الضمانات مجعولة بجعل واحد. المولى ما قال يابا هناك جعل اسمه البيع الذي يضمن بصحيحه أو الإجارة التي تضمن بصحيحها أو الهبة التي لا تضمن بصحيحها أو أبدا، المولى جعل جعلا واحدا. وما نستفيده في باب البيع والإجارة من هذه القاعدة ليس إلا تحليل وتفصيل وتطبيق وتجزئة للقاعدة ولمدلولها الظني، كلها بذلك كل مجعولة، كلها بذلك مجعولة كلها. نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد. هذه عندما المولى جعل هذه القاعدة، عندما تلحظ هذه القاعدة وتلحظ ثبوت الضمان في البيع الفاسد وثبوت الضمان في الإجارة الفاسدة والضمان في الهبة المعوضة، كم جعل جعل هنا؟ هل جعل 4 جعولات شرعية؟ الأول الجعل الأول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والجعل الثاني أن البيع يضمن بفاسده وأن الإجارة تضمن بفاسدها وأن الهبة المعوضة تضمن بفاسدها. المولى جعل 4 أحكام شرعية؟ لو لا جعل جعلا واحدا، الجواب لا، جعل واحد وهو ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وأما تلك الثلاثة مجعولات شرعية من قبل المولى، إحنا حللنا القاعدة وطلعناها من القاعدة، إحنا جزأنا هذا الموضوع إلى مصاديقه. لا ممكن إحنا جزأنا إلى مصاديقه. مرة أنت تقول لابنك كل أبناء عمك، عم واحد عنده، كل أبناء عمك ادعوهم أكرمهم، هذا جعل. ومرة أبوك يقول لك أبناء عمك ادعوهم، علي ابن عمك الكبير ادعوه، بعد محمد الوسطاني ادعوه، بعد عباس الصغير هم ادعوه. كم جعلوا ثلاثة الأب جعل لك؟ أربعة. هكذا بهذا النحو لو لا جعل جعلا واحدا. وانت فصلت الموضوع، عندما فصلت الموضوع وحللته استفدت ثبوت المحمول لكل مصداق وفرد في الموضوع. القاعدة الفقهية من هذا القبيل، لاحظ العبارة وبتطبيقه. وأما الثانية القاعدة الفقهية ما يضمن بصحيحه، فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي. هذا اللي مارسه المولى، مولى جعل جعلا واحدا للضمان على موضوعه الكلي لما يضمن بصحيحه. وبتطبيقه يعني وبتطبيق إحنا تطبيقنا نحن لهذا الموضوع الكلي ما يضمن بصحيحه على مصادقه المختلفة كالإجارة والبيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد. المولى لم يجعل الله جعلا واحدا، لكن عندما جعل ذاك الجعل الواحد كأنه جعل كأنه ضمن في هذا الجعل كل مصاديق ما يضمن بصحيحه. لاحظون كيف؟ وأما الملاحظة الثانية، في الملاحظة الثانية كلامنا في الوصول العملية. هذا التعريف لا يشمل الوصول العملية، مع أنه لا بد له أن يشمل الوصول العملية. كيف نعالج؟ المصنف يختار جوابين على هذا الإشكال، على هذا الإشكال. ويمكن أن نصحح تعريف المشهور بالنحو التالي بأنه الجواب الأول هو لصاحب الكفاية رحمة الله عليه. صاحب الكفاية قال صحيح أنا أعترف وأقبل أن هذا التعريف لا يشمل الوصول العملي، ولكي نجعله شاملا للوصول العملي نضيف قيد، نضيف العبارة. قلت صعب يعني كلمة واحدة ما عندي أضيف بها هذا 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 هاي القواعد، جملة كاملة. وهي أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. القواعد الأصولية بعضها تسعى خلف الحكم الشرعي، تريد أن تكشف لنا عن الحكم الشرعي. هذه هي اللي نعبر عنها أنها مؤهدة للاستنباط، لاستنباط الحكم. تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، هو قال تقع في طريق نفس المضمون، مؤهدة أو تقع في طريق نفس المضمون، وبالتالي التعريف واحد منها. تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وتمهد لاستنباطه، هذا شامل لكل الأدلة المحرزة، هذا شامل للأدلة القطعية، الإجماع، السيرة، أي التواتر، الأدلة العقلية داخلنا، الأمارات هم داخلة، لأن الأمارات تسعى خلف الحكم الشرعي، تريد أن تستنبط وجوبا وحرمة وملكية واقعية هكذا. وأما الجزء الثاني أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، هذا خاص بالأصول العامة، فإن الأصول العملية وإن لم تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي إلا أنها تنتهي أنت إليها بعد اليأس عن تحصيل الحكم الشرعي واستنباطه، تنتهي إليها. إذن أنت في مقام العمل، أنت في هذه المرحلة لست طامعا بإثبات الحكم الشرعي، وإنما راضي بتحديد موقفك العملي، فهي ينتهى إليها في مقام العمل لا في تحديد الحكم الشرعي، لا في تحديد الحكم الشرعي. هذا هو جواب صاحب الكفاية رحمه الله. سيد الشهيد عنده علي ما يقبل هذا، يقول هذا فيه إشكال منهجي، هذا التعريف إحنا نريد من عندك يا شيخنا ضابطة تشمل مسائل العلم، في حين أنت جمعتها أن مثل فالواحد سوي فيها رأس. نقدر شنا نقول علم الأصول هو عبارة عن مباحث الألفاظ والأدلة العقلية والأصول العملية والتعارض مثلا، مش هكذا. إذا كنا نعبر بهذا التعبير، هذا تجميع، إحنا هذا من قبل نريد مائز قبلي، مائز موضوعي، مائز حقيقي، هكذا مائز حقيقي يجمع جميع المسائل. الجواب الثاني. هذا هو الجواب الأول لصاحب الكفاية. الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني لشيخ الإصفهاني رحمه الله صاحب نهاية الدراية. شيخ الإصفهاني ترى يعبر به عن صاحب الفصول شيخ محمد حسين الإصفهاني، وترى يعبر به عن تلميذ الشيخ صاحب الكفاية شيخ الآخر، تلميذ صاحب نهاية الدراية يسمى بالمحقق الكمباني المحقق الإصفهاني. لكن بعد صار اصطلاح عليه، إذا عبر بالمحقق الإصفهاني فالمقصود به صاحبنا تلميذ صاحب الكفاية اللي هو أستاذ سيد الكوني وأستاذ الشيخ المظفر رحمه الله عليه. المحقق الإصفهاني، البعض نسب هذا الجواب لسيد الكوني، وبعدين أقول هذا مصح نسبة لسيد الكوني. الشيخ الإصفهاني رحمه الله قال، قال في الحقيقة أنا لا أضيف غير ما أحتاج، وإنما أفسر في دائرة هذا التعريف. القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، كلمة استنباط أفسرها بتفسير آخر. ابتداء عندما نشاهد هذه الكلمة نفهم منها الإثبات، لاستنباط يعني لإثبات، يعني لإثبات الحكم الشرعي، فيأتي الإشكال لأن الأصول العملية لا تثبت الحكم الشرعي. ولكن أنا أريد أن أفسرها بتفسير آخر. ما هو؟ أقول أن المقصود من الاستنباط معنى عام يشمل الإثبات الوجدان والإثبات التعقل والإثبات التنجيز والإثبات التعقل. كل هذه الإثباتات داخلة في الاستنباط. الإثبات قل بكل أنواعه، مو فقط الإثبات الوجدان. القواعد الممهدة التي تثبت الحكم الشرعي بنحو الإثبات الوجداني في الأدلة القطعية، وبنحو الإثبات التعبدي في الأمارات، وبنحو الإثبات التنجيزي في الأصول العملية المنجزة، مثل سواء كانت شرعية مثل الاستصحاب في بعض موارده، ومثل قاعدة الاحتياط اللي هو أصل عملي، اللي هو أصل عملي عقلي، وفي الإثبات التعديري مثل البراءة. كلها إثباتات للحكم الشرعي. غاية الأمر نحو الإثبات يختلف. أنت في باب الاستصحاب عندما تستخدم الاستصحاب وتثبت من خلاله بقاء وجوب الجمعة، يعني شنو أثبته بنحو الوجدان؟ لا، أثبته بنحو الإثبات التعبدي عند سيد الخوئي نعم، لكن عند لأنه يعتبر الصحاب أمار، لكن عند المشهور لا. غاية ما هناك نجست صلاة الجمعة عليك وعلى مقلديك، أثبتت الحكم الشرعي بنحو التنجيز، تنجز عليه، هذا كافي، هذا إثبات، هذا استنباط، لأنك أثبته بنحو التنجيز أو بنحو التعذير. البراءة هذا إثبات لتعذيرك أمام الحكم الشرعي، هذا إثبات بنحو التعذير. المحقق الإصفهاني يقول هذا هو المقصود، هذا هو مقصود المشهور. سيد الخوي عميل يقول هذا التفسير في الحقيقة خلاف ظاهر عبائر، ترى المشهور يقصدون بالاستنباط الإثبات الوجداني والتعبدي.
هذه
يقول أنا أفسر عن سيد الخوي، مو قال هيك في العبارة المشهور، أنا أثنى عبارة المشهور بأنهم يقصدون الأول والثاني، مو صحيح؟ شغلت لكم الآن، لكن قال أنا الآن لما راح أعرف علم الأصول أنتوا افتهموا أن لما أذكر كلمة الاستنباط أقصد بها كل ذني الأربعة، كل هاي الإثباتات، فأنا أفسر كلام من البداية. أما أنا أفهم كلام المشهور أنهم لا يقصدون إلا النحو الأول والثاني. صاحب المحقق الكمباني رحمه الله يقول أنا أجي أفسر هم مقصودهم هذا، طبعاً خلاف الظاهر العبائر. على كل حال اللي يريد صحيح تعريفكم يقصد ما قصده ما ذكره الكمباني رحمه الله في تفسيره لعبارة المشهور.
مش هتفسح الجواب الشيخ الأسماء،
نعم،
ما راح يدخل القواعد الفقهية عبارة عن إثبات للحكم الشرعي.
بل القواعد الفقهية بعد تطلع بالنحو الذي ذكرنا.
لا من هذا يعني بل. من هذا التفسير للإثبات. يعني ما راح تدخل مثلا بالإثبات التعبدي باعتبار القواعد الفقهية عبارة عن
لا
خبر واحد.
خبر واحد تنجز. القواعد الفقهية مثل قاعدة الطهارة تنجز أو تعد.
ماكو مشكلة خليه بالإثبات الثالث.
قاعدة الفراغ تنجز أو تعد. بلي يعني من هالناحية هذا ما يخرج القواعد الفقهية. إيه؟ تبقى داخلة. نحتاج إلى الجوابات الأجوبة السابقة. الجواب اللي نرتضي بالقواعد الفقهية يكون نجاوب مثل هذه الجواب
يعني
أنها تبقى تطبيقية وليست استنباطية. أو السيد الشهيد من خلال كلمة العناصر المشتركة
اسم مفسر الاستنباط بالإثبات.
إيه لا أنا مو مشكلة الاستنباط بهذا المعنى أيضا لا يشمل القواعد بهذا المعنى. القواعد الفقهية أيضا ليست استنباطية لا يشملها. قواعد الفقهية تطبيقية من هذه الناحية.
الاستنباط عبارة عن إثبات.
بلي 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 أيضا ليست
يعني
كذلك.
القواعد الفقهية ما
بلي
بل
لا 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 أيضا من تلاحظ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده الكلام هو الكلام فيه. فإنك في هذه القاعدة ليس سيد الشهيد فسرها صر على هذه أنك في هذه القاعدة ما استفدته منها ليس جعولات متعددة وإنما هي تفصيلات وتطبيقات. هذا الكلام يبقى ثابت لا يضر لا يضره شيء. وأما الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة بإضافة قيد إلى التعريف. ملاحظة ثانية عدم شمول هذا التعريف في الأصول العامة. فقد يجاب عليها الجواب الأول ما صاحب الكفاية تارة بإضافة قيد إلى التعريف ما هو وهو أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، فإن هذا القيد يشمل الأصول يدخل الأصول العملية لأنها ينتهى إليها في مقام العمل، تحدد وظيفة عملية فقط كما صنع صاحب الكفاية. الجواب الثاني وأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي والتعذيري. تفسير الاستنباط بذلك يعني بعبارة أخرى أن الاستنباط يشمل الإثبات الوجداني والإثبات التعبدي والإثبات التنجيزي والتعذيري. كل هذه الأنحاء من الإثباتات مقصود تقصد بالاستنباط من كلمة الاستنباط. الإثبات التنجيزي والتعذيري وهو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة والوصول العملية معا. بينما قبل هذا التفسير كنا فقط نفسر فقط وفقط نفسر الاستنباط بالإثبات الوجداني والتعبدي. الملاحظة الثالثة دخول مسائل اللغة طبعا والرجال دخولها في هذا التعريف. ماذا نفعل بإزالة هذا التعريف شامل لمسائل وهذا إشكال في مانعيته. على هذا التعريف ليس بمانع. ماذا نفعل؟ هناك أجوبة متعددة. الجواب الأول جواب المحقق النائيني رحمه الله. المحقق النائيني قال أنا أضيف قيد إلى التعريف حتى أخرج مسائل اللغة. ما هو هذا القيد شيخنا؟ قال أشترط في القواعد الأصولية الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أشترط فيها أن تكون كبرى في قياس الاستنباط. إذا كانت القاعدة كبرى في قياس الاستنباط إذن هذه أصول. وانت لا حجية الخبر هاي كبر تقول هذا الخبر الذي دل على وجوب التشهد هو خبر ثقة راويه زرارة. ماذا هاي صورة ماذا تضيف إليها الكبرى وخبر الثقة حجة. لاحظ هاي كبرى هذا قياس الاستنباط يجتمع صغرى وكبرى. الكبرى هي الأصولية حجية الظهور. تقول كلمة الصعيدي الواردة في الآية الكريمة تدل على يراد منها ظاهرة في مطلق وجه الأرض وكل ظهور حجة. أنت تلاحظ أن المسألة اللغوية دخلت صغرى والقاعدة الأصولية صارت كبرى. فإذا القواعد الأصولية كبرى وأما المسائل الأخرى فهي صغريات. مسائل علم الرجال صغريات مسائل اللغة صغريات تطبق عليها أنت الكبريات. هذا هو جواب المحقق النائيني. المحقق النائيني قال هو العلم علم الأصول العلم بالكمريات التي لو أضيفت إليها صغرياتها لأثبتت حكماً شرعياً كلياً فرعياً. هذا مضمونه في الحقيقة نفس مضمون هذا التعريف المشهوري، لكن أضاف إليه قيد الكبرى. المصنف قدس سره يقول هذا الكلام لشيخنا الناقيني فيه إشكال، فإنه وإن كان يخرج مسائل اللغة بل ويخرج مسائل الرجال، إلا أنه يخرج مع ذلك طائفتين من المسائل الأصولية المهمة. الطائفة الأولى المسائل اللغوية، مثال ظهور كلمة الأمر في الوجوب وظهور النهي في الحرمة وظهور الجملة الشرطية في الانتفاء. أنت هذه كلها تكتبها، هذا الأمر ظاهر في الوجوب، هكذا تقول، وكل ظهور حجة، إذن هذا الأمر يدل حجة، يدل على وجوب الفعل. حجية الظهور صحيح وقعت كبرى، لكن ظهور الأمر في الوجوب وقع صغرى، فاختلت الضابطة الأصولية فيه. فلازم كل المسائل اللغوية لازم نطلعها من علم الأصول. هذا هو الإشكال الأول. أقول المحقق النائمي يقبل هذا، ما يعتبر إشكال، هذا النقد يقبل، يقول بلي ولذلك أنا كل هاي المسائل أقول هاي مو أصولية، وإنما إحنا بحثناها لأن اللغويين ما قاموا بهذه الوظيفة، أي وظيفتهم، لكن إحنا بحثناها لأجل ذلك، محتاجين استطرادا نبحثها، نحتاج إليه. طبعا يقدر السيد الشيخ رحمه الله يشكل عليه أنه مو صحيح. العلوم ليست مزاجية، العلم له كينونة، وعندما نجد أن كل علماء الأصول لا يمكن أن يستثنوا هذا البحث في مباحثهم، علامة واضحة على أنها جزء حقيقي من العلم. على كل حال، هذا الطول الأول، النحو الأول من المسائل التي تخرج. النحو الثاني المسائل العقلية، بعض المسائل مسائل عقلية، ويذكر لذلك في الحلقة الثالثة مسألة واحدة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، وفي البحث الخارج يضيف مسألة أخرى الاقتضاء، اقتضاء النهي للفساد. بعض المسائل العقلية إذا تخرج عن علم الأصول، خلي أوضح خروجها عن علم الأصول. ما راح أذكر الثانية، أذكر الأولى. في مسألة الاجتماع، هاي المسألة تقول أنه إذا دخلت إلى أرض مغصوبة، حينئذ في هذه الأرض المغصوبة أرد أصلي، أقدر أصلي لو ما أقدر أصلي؟ وبعبارة أنا وقفت أصلي في الأرض المغصوبة، الله أكبر، حينئذ هل يمكن أن يشملني خطاب أقم الصلاة، فتكون هذا الفعل مالتي يكون واجبا لأنه صلاة، ويشملني أيضا لا تغسل لأن هذا الفعل غسل، أيضا فعلي هذه صلاتي غسل، فالصلاة في الأرض المغصوبة من جهة تكون واجبة لأنها صلاة، ومن جهة تكون محرمة لأنها غسل. هذا ممكن لو ما ممكن؟ هل يمكن أن يجتمع خطابان أحدهما الوجوب والآخر الحرمة في مورد واحد أو لا يمكن؟ هاي المسألة مسألة من أمهات المسائل الأصولية، هاي راح تخرج. ليش؟ لأنها ستكون صغرى في قياس الاستنباط. لاحظ كيف؟ إذا قلنا بأنه لا يمكن هذا الاجتماع، لا يمكن أن يجتمع الوجوب والحرمة في مورد واحد، لا يمكن ذلك، إذن ماذا نفعل؟ نقول إذن لا يمكن أن يشملني كل الخطابين معا، ما يمكن، هم صلي هم لا تغسل، ما يمكن، واحد من عدهن يبقى والثاني لازم يرتفع، أيهما هو الباقي وأيهما هو المرتفع؟ تحصل تعارض، يتعارض هذان الخطابان فيما بينهم. إذن إذا قلنا بالامتناع ماذا يحصل؟ راح يصير تعارض. إذا قلنا تعارض لازم نعالج التعارض، أحدهما نبقيه والآخر نرفعه، أحدهما يبقى والآخر يرتفع ببركة واحد من قواعد التعارض. هذا بناء على الامتناع. وأما بناء على جواز الاجتماع، بناء على جواز الاجتماع، إذن يمكن في المقام أن يخاطبني المولى ويقول صلي مثل ما كان يخاطبني وأنا في البيت ويقول لي صلي، ويخاطبني ويقول لا تغصب مثل ما أنا في مورد آخر غير الصلاة اللعب يقول لي لا تغصب هذه الأرض التي هي ليست منك، إذن راح أتمسك بإطلاق بحجية الظهور أو حجية الإطلاق لهذين الخطابين. إذن بناء على الامتناع، بناء على الامتناع سوف تصبح هذه القاعدة صغرى لقواعد التعارض. تقول لا يمكن أن يجتمع الوجوب والحرمة في هذه الصلاة في الأرض المغصوبة، حينئذ لا بد أن نطبق واحدة من قواعد التعارض. طبقت كبرى التعارض. إذا قلت بالاجتماع يجوز الاجتماع، يجوز أن يجتمع الوجوب والحرمة، هناك إطلاق من المولى في وجوب الصلاة وحرمة الغصب يشملان هذا المورد معا، وحجية الإطلاق والإطلاق حجة أو الظهور حجة، فإذا صارت مسألة الاجتماع صغرى وكبراها هو حجية الظهور أو حجية الإطلاق. إذن هذه المسألة أيضا راح تكون من الصغريات ليست من الكبريات، وبالتالي يكون نطلعها أيضا عن علم الأصول. وقال وأما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها، منها ما ذكره المحقق النائيني قدس قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف. طبعا روح اللي ذكره هو نفس روح تعريف المشهور، قال هو العلم الأصول عبارة عن علم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي. هذه في عبارة، في عبارة ثانية قال علم الأصول يقع كبرى لقياس الاستنباط وسائر العلوم تقع في صغرى القياس، وهكذا من هالقبيل. إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، وأما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور. كلمة الصعيد الواردة في الآية ظاهرة في مطلق وجه الأرض والظهور حجة، هكذا صغر قياس الاستنباط. ويرد عليه أولا أن أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا، أولا كظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور بعض الأدوات في العموم مثل كل وجميع أو في المفهوم مثل إذا، فإن هذه القواعد محتاجة إلى كبرى حجية الظهور، فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ ثانيا وكذلك أيضا يعني وكذلك لا تقع وكذلك بعض القواعد العقلية لا تقع كبرى في قياس الاستنباط، وكذلك أيضا لا تقع كبرى في القياس مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإن الامتناع فيها يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلي ولا تغسل. إذا امتنع اجتماع الوجوب والحرمة في مورد واحد يعني واحد منهم يبقى والآخر يرتفع أو اثنيناتين ساقطاً، إذن قواعد التعارض هي التي تجري، والجواز فيها إذا جاز اجتماع الوجوب والحرمة يحقق صغرى لكبرى حجية الظهور أو حجية الإطلاق. يعني أنت ما عندك خطاب نص عندك في الأرض المغصوبة يقول لك صلي، أو هنا هذه الصلاة لا هذه الصلاة محرمة غصبية محرمة، ما عندك، وإنما لديك إطلاق هو أقم الصلاة، عندك إطلاق هو لا تغصب، هذا اللي كنت تثبت به حجية الإطلاق. والجواز فيها جواز اجتماعي فيها يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق. والحمد لله رب العالمين.
أكرم
تعطيه السبب والدوام.